الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 19 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، واليوم معنا الباب 12، باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هذا باب حقيقة مهم جدا، وأنا أقول دائما أن أبواب هذا الكتاب كلها مهمة أو كلها مهمة، كلما تقرأ بابا تشعر بأهميته، وعندما نقرأ هذا الباب الذي بين أيدينا فلا شك أنه باب عظيم. فإن الإنسان له حد وينتهي، له عمر سيصل إلى نهايته، فلا بد أن يكون كيسا فطنا ويعلم أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ويعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الجنة أقرب إلينا أو إلى أحدنا من شراك نعله، والنار كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إذا أطال الله بعمرك فاحمد الله أن الفرصة لا زالت قائمة، واحذر أن الحج عليك قائمة. أمدك الله بعمرك لماذا؟ لتتذكر، لعلك تعود فتستغفر وتستعتب، تراجع نفسك، ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم عمرا ما، هذه نكرة كما قال الشيخ العثيمين موصوفة، أي كأنك تقول عمرا، أولم نعمركم عمرا، هذا العمر الذي عمركم الله إياه ليتذكر فيه من تذكر. اختلف العلماء في هذا العمر، قيل 60 سنة، وقيل 18 سنة، وقيل 40، ولكن العمر حقيقة ليس هو المقصود التحديد، إنما المقصود أنه أطال في عمرك لتتذكر وأن تحسن خاتمتك. قال رحمه الله ويؤيده: أي أولم نعمركم 60 سنة، أو قال عفوا ما قرأت الذي قبله، قال وجاءكم النذير، أو دعونا نكمل كلام ابن عباس. قال ابن عباس والمحققون، ابن عباس ترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل هنا بمعنى التفسير، ويأتي التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقائق الأمور، كما قال يوسف لأبيه لما رأى والديه أو أبويه سجدا له وسجد له إخوته، قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي، أي هذا حقيقة ما آلت إليه رؤياي. هذا معنى آخر للتأويل، ويأتي التأويل أيضا بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، ويقابله التحريف، صرف اللفظ عن ظاهره لغير قرينة. لذلك يسمى الأشاعرة بالمحرفة، لأنهم صرفوا ألفاظ القرآن الكريم التي فيها صفات الله عن ظاهرها، فقالوا استوى بمعنى استولى، ولا يوجد قرينة بهذا، إنما الهوى الذي يسمى العقل عندهم. فهم محرفة، وإن سموا أنفسهم مؤولة. لماذا يسمون أنفسهم مؤولة؟ لأنهم صرفوا اللفظ عن ظاهره، لكن التأويل أن تصرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. ما هي قرينتكم الشرعية؟ نحن نقول إن الله استوى على العرش كما قال، وهذا ما قاله الإمام مالك، الاستواء معلوم. كيف استوى؟ الله أعلم، الكيف غير معقول. لماذا نقول استوى ونؤمن بذلك والإيمان به واجب؟ لأن الله قاله في 7 مواضع في كتابه، والأحاديث كثيرة، وإجماع أهل السنة عليه. لماذا لا يجوز أن نسأل عن كيف استوى؟ لأن الصحابة لم يسألوا، عرفوا أنه استوى، لأنه أخبرهم عبر نبيه أنه استوى، ولم يخبرهم كيف استوى. ولا يوجد لنا مصدر معلومة إلا من خلاله سبحانه وتعالى، فهو الذي قال لنا استوى ولم يقل لنا كيف استوى، فنقول أنه استوى تصديقا، ولا نسأل كيف استوى، لأن الأمر ليس بيدنا ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار. هكذا الأشاعرة غيروا وصرفوا اللفظ عن ظاهره، أين القرينة؟ لا يوجد. قالوا استوى بمعنى استولى، يقال لهم الاستيلاء هو أن يكون الشيء ليس عندك فاستوليت عليه، فهذا لازم باطل، أن الملك لم يكن من قبل مع الله سبحانه وتعالى ملك العرش فاستولى عليه، وأتيتم وتحججتم ببيت شعر لأحد المتأخرين الذين لا يحتج بشعرهم إن وجد ذلك، فهذا باطل. فكلمة استوى إذا عديت بعلى، استوى على، لا يأتي معناها إلا على وارتفع، وقال بعض العلماء تأتي بمعنى استقر، هذه في اللغة، ولا يوجد معنى استوى بمعنى استولى، لا من قريب ولا من بعيد ولا من لغة عربية صحيحة. لذلك هذا تحريف وليس تأويلا. قال ابن عباس والمحققون معناه أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى بعد قليل، سيذكر حديثا في هذا في 60 سنة. وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة، قاله الحسن والكلبي ومسروق. الحسن البصري رحمه الله تعالى، والكلبي له تفسير ويضعف العلماء في تفسيره، ومسروق هذا تلميذ حذيفة، وأظن كذلك كان عند ابن مسعود فيما أذكر. قال ونقل عن ابن عباس أيضا، أي قول 40 سنة، لكن حقيقة ما هو العمر؟ ليس المقصود تحديد عمر، فجاءت الآية عامة في كل عمر يطول ليتذكر فيه من تذكر. قال وجاءكم النذير، النذير أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك كما سنذكر. قال المؤلف ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة. لذلك مطلوب من الإنسان حقيقة كلما زاد عمره أن تزيد عبادته، أن يتفرغ لطاعة ربه. حسبك من هذه الدنيا لقيمات يقمن صلبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه. لا تفرح كثيرا بطول العمر وقلة العمل، كما سنذكر في حديث رواه، أو دعنا نذكره الآن، ذكره الشيخ العثيمين، وهو الحديث ضعيف، إنما أخرجه الطبراني في الأوسط. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مأثور: اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي الجنة. هناك حديث آخر سنذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب، قال: وقيل هو البلوغ. لا زال يتكلم المؤلف عن العمر، أي طول العمر إذا بلغ الإنسان، أو إذا وصل 18، أو إذا وصل 40 أو 60. القضية ليست متعلقة بمدة معينة، متعلقة بطول العمر. لا يعني ذلك أن الشباب يركنون إلى الدنيا ولا يتفرغون للعبادة، بل لا يعرف الإنسان متى تأتيه منيته. ذلك عليه أن يتفرغ دائما للعبادة، وأن يعيش في الدنيا كأنه مسافر أو عابر سبيل، كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها، غريب عن هذه الدنيا. في أي وقت يرحل، عش في الدنيا أو كن في الدنيا كأنك تعيش تموت غدا، تكاد أن ترحل. هذا هو حال الإنسان، لا ينتظر طول العمر، لربما لا يؤجل له ولا يصل إلى أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم في متوسطها 60 أو 70، ولكن حري بكل من طال عمره، سواء بلغ أو صار 18 عاما أو 40 عاما أو 60 عاما، حري به أن يتذكر. بماذا؟ بأن يعود إلى الله ويتفرغ لعبادة ربه سبحانه وتعالى. قال: وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور: هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العثيمين: وهو الصحيح، أو وهو الصواب. قال: فالصحيح أن المراد بالنذير النبي، وهو اسم جنس يشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشمل الرسل الذين من قبله، كلهم نذر عليهم الصلاة والسلام. قال المؤلف: وقيل الشيب، وجاءكم النذير، أي الشيب الذي على رؤوسكم ينذركم باقتراب الأجل. وهذا إن صح ذلك، ولا يبعد أن هذا نذير، وإن كان الجمهور وعلى رأسهم ابن عباس على أنه النبي صلى الله عليه وسلم نذيرنا في أمتنا، ولكل أمة خلا نذير. ولكن يدخل في النذير الشيب والمرض. أما قول الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، قال: والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله في الأحاديث، قال: وأما الأحاديث فالأول، وهذا الحديث 12 بعد 100، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. وقال العلماء معناه: لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال: أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. ليس لك حجة أيها الإنسان إذا طال عمرك، ليس لك حجة على الله لا من قبل ولا من بعد، ولكن إذا طال عمرك فمن باب أولى أعذر الله إلى امرئ، أي أقام عليه الحجة ونفى عنه العذر، بلغ الغاية في العذر، لم يترك له عذرا، إذ أمهله طويلا حتى عمر، لا تقل مات شابا ولو أنه تأخر لقدم، فهذا قد أمهل فلا عذر له، وإن كان لو مات شابا فلا عذر له من قبل. ومن هنا لو مات قبل البلوغ لما حوسب، القلم مرفوع عنه، لأن الله لا يترك عذرا. أما إذا بلغت فقد أقيمت عليك الحجة، لا سيما إذا طال عمره وكان يعيش في بلاد المسلمين والعلماء متوافرون، فهذه الحجة قائمة من باب أولى. هذا فيه تحذير شديد، يا ابن آدم أحسن عملك واحذر من طول العمر، كما جاء خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. الحديث الذي بعده الثاني وهو 13 بعد 100، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه. عمر أمير المؤمنين كان يدني أناسا دون آخرين، ولكن ليس من باب القرابة أو الجاه والسلطان والمال، لا لا أبدا، كان يدنيهم لدينهم ولعلمهم، ليس الأمر متعلقا بأعمارهم. فكان يجلس ابن عباس وهو صغير مع أشياخ بدر الذين شاركوا بدرا، حتى كان ذلك يجعل شيئا في أنفسهم، قد وجدوا في أنفسهم على عمر حتى سألوه: لماذا تجلس ابن عباس معنا ولا تجلس أبناءنا؟ قال: فقال لما، أي هذا قول من الأشياخ من بدر سواء كانوا من المهاجرين أو كانوا من الأنصار. وقد ذكر الشيخ العثيمين في بداية الدرس أنهم من الأنصار، لعله أكثر أشياخ بدر الذين عمروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، فالشيخ العثيمين محقق، أو ذكر الشيخ العثيمين على الغالب أن ذلك كان في المدينة فصاروا من الأنصار. على كل حال، فقال: أي هؤلاء الناس لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر، لعلهم قالوا هذا الكلام أمامه أو لعله بلغه عنهم، فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، يعني إنه من حيث علمتم من علمه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له، فكان متفقها في دينه. إنه من حيث علمتم، هذا ليس كأحد الناس. قال: فدعاني ذات يوم حتى يطفئ النار في قلوب أولئك القوم ويقيم عليهم الحجة حتى يعرفوا ولا يبقى شيء في أنفسهم. قال: فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، طبعا ليس من باب أن يقهرهم، فقط من باب أن يزول الشيء الذي في نفوسهم، لأن أولئك الناس أشياخ بدر وناس مقربون حتى عند الله سبحانه وتعالى قد غفر لهم. قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم، طبعا هذه السورة التي نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. بعضهم قال ذلك في فتح مكة، أخذوها على الظاهر إذا جاء الفتح فتح مكة، ورأيت الناس يا محمد يدخلون في دين الله أفواجا، فالزم التسبيح والاستغفار، هذا الظاهر. لكن هنالك مغزى آخر للآية فطن له ابن عباس، قال وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ أهذا هو القول الذي قالوه قولك؟ هذا ما تشير إليه الآية؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قال قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، أي أعلمه الله أن هذه الآية اقتراب أجلك يا محمد، علامتها ماذا؟ فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، بعد ذلك اقترب الأجل يا محمد، ما علاقة ذلك في الباب أو بالباب؟ إذا اقترب الأجل إلزم طاعة ربك من حمده واستغفاره والتوبة إليه سبحانه، من باب العمل. قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، أي علامة الأجل فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، إذا جاءت هذه العلامة وتحققت، قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآية. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول. كان عمر يعلم أن هذا تفسيرها، أن هذا تفسيره، ولكن أراد أن يريهم أن ابن عباس أعلمهم أو أعلمهم. رواه البخاري. الحديث الثالث والذي بعده إلى آخره، إلى الحديث الحديث الثالث، نعم، برواياته، هو أيضا تابع للأول الذي قبله، عفوا، الثالث وهو الرابع عشر بعد المئة، عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد التزم ما أمر به، إذا تحققت العلامة الآية من فتح مكة فالزم هذا التسبيح والاستغفار والتوبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في كل صلاته، جاءت في رواية في ركوعه وسجوده، وهذا فيه دليل على أنه يجوز أن تقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كان النبي كما جاءت في رواية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، فسره بهذا وتأوله بهذا، فكان يفعله في أوقاته في ركوعه وسجوده وصلاته. قال وفي رواية في الصحيحين عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ومعنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر، وهذا مطلوب منا أن نتأول القرآن. الآيات ليست لمجرد القراءة، ليس من أجل أن نباري ونبارز بها الناس، فلان حافظ، ابني ما أجمل صوته، ما أجمل صوته، ما أحسن أحسن ما أحسن قراءته، ما أجمل صوته عفوا. القرآن الكريم للتدبر ولفهم معانيه ولتأول معانيه بأن تعمل ما فيه، فإذا جاءت آيات الحرام حرمت، وإذا جاءك آيات الحلال حللت، وإذا مرت آية تسبيح سبحت، وغير ذلك من تأويل القرآن بالعمل به، تأخذ بحلاله وحرامه وبجميع أحكامه ولا ترد شيئا منه. هذا هو المطلوب. قال وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ أحدثتها بعد أن لم تكن تقولها أو تحدثها أو تفعلها من قبل. ومن هنا المحدثة هو الجديد، من أحدث في أمرنا، أي ما من جاء في شيء لم يكن من قبل، أي عليه دليل من كتاب أو سنة. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ردا على عائشة، قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها. ما هي العلامة؟ إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: قلت يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الشاهد من هذه الأحاديث أنك أطع ربك طال عمرك لم يبق لك شيء، لا تسوف إلى الغد، لربما تموت، لربما تؤخر، لكن المطلوب منك أن تتذكر وتعود إلى الله سبحانه جل في علاه. وهذا شاهد الباب. الحديث الرابع، 115 عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي، متفق عليه. زاد عمل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره بزيادة نزول الوحي إليه، فصار يكثر الوحي من التتابع، فكثر ما على النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات والاجتهادات. الحديث الذي بعده، 15 وهو 116 عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. لماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، أي أنه ليس من أهل الجنة، وهذا أنه في علم الله معلوم. ففي آخر عمره قال: فيعمل بعمل أهل النار ثم يموت على ذلك، قال: فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا كتاب إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لماذا؟ الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. ولا تتألى على الله فيما ترى حولك. دخل رجل النار من بني إسرائيل كان يأتي إلى رجل وقد تجاوز الحد في المعاصي والذنوب، كان يأتيه وهو عابد ينصحه، لكن كان عنده كبر وتألى على الله. يأتيه يقول له يا فلان أقصر، أي أقصر من شرك من معاصيك وذنوبك، إلزم حدك. يأتيه في اليوم الثاني يا فلان أقصر، حتى مل هذا المقصر المتجاوز لحدوده، مل من طريقة هذا الرجل. فقال له خليني بيني وبين ربي لا تتدخل. هذا غضب، والظاهر أنه غضب لنفسه ولم يغضب لله. ثم تألى على الله أقسم قال والله لا يغفر الله لك. من أدرك أنه لا يغفر له؟ غضب الله منه. فقال من ذا الذي يتألى؟ يقول الله فيها الحديث من ذا الذي يتألى علي؟ اعلم أنني غفرت له وأحبطت عملك. نعم غفر له وأحبط عمله. لا تعرف حال هذا الذي أمامك، لربما يصبح في حال أحسن ويموت على طاعة ربه. وكم وجدنا من أناس هذا حالهم. أنت عليك أن تقول كلمة الحق، وأن تدعو بصدق، وأن تدعو لله، ولا تدعو لنفسك، بعلم وحكمة جادلهم بالتي هي أحسن. عليك أن تكون عندك الموعظة الحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فإن أخذ منك فالحمد لله، وإن رد كلامك فقد أديت ما عليك. قل كلمة الحق وامضي، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا المطلوب منك. لربما في آخر عمره يتحسن حاله ويتوب إلى ربه، لعله سر بينه وبين الله ما يدريك. والله يعلم من هو الشقي ومن هو السعيد. جاء في حديث آخر أن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة قد يكون مرائيا، أو يعمل بعمل أهل النار. لذلك جاء في حديث ذلك الرجل الذي شارك في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وما ترك شاذة ولا فاذة إلا وقد تبعها يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فلان في النار. استغرب بعض الصحابة، أحد الصحابة قال كيف هذا رجل شجاع قوي؟ قال سألزمه أتابعه. فصار يلحقه وينظر، قال ما ترك شاذة ولا فاذة، أثخنته الجرح، لم يتحمل. في آخر الليل أو في آخر النهار بداية الليل وضع ذبابة السيف أو الرمح على صدره واتكأ عليه فمات منتحرا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، قال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال فيما؟ أنا أعلم أنك تشهد، لكن لماذا تقولها الآن؟ قال فلان الذي قلت أنه في النار فعل كذا وكذا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. أنت لا تعرف النوايا، الله يعلم السر وأخفى، الله لا يظلم أحدا. قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. الأعمال بالخواتيم، أحسن عملك. هنالك أبو زرع الرازي، نختم بهذه القصة، كان في النزع الأخير في السوق، وقد ذكر هذه القصة غير واحد، وذكرها بنفسه كاتبه أبو جعفر الوراق، ذكرها عنه ابن أبي حاتم الرازي، والقصة صحيحة إن شاء الله تعالى. قال كنا بما شهران أو منطقة عند أبي زرعة، وكان في السوق أي في النزع الأخير يحتضر. قال وكان عنده ابن ماهة وأبو بكر الرازي، عفوا ابن وارى وأبو بكر الرازي والمنذر بن شاذان وغيرهم. فقالوا تعالوا نذكر حديث التلقين، أي حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هم خجلوا، وهذا أبو زرعة له قدره ووزنه، خجلوا أو استحيوا من أبي زرعة أن يذكروه أمامه لمكانته عندهم، فقالوا تعالوا نتذاكر الحديث بالسند، فنذكر الحديث فيسمع فيقول لا إله إلا الله، يريدون أن يقول هذه الكلمة. فقال أبو بكر، أو عفوا أن أقول أبو بكر الرازي، أقصد أبو حاتم، أبو حاتم الرازي ساق الإسناد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب ولم يجاوز، نسي السند. قال غيره ولعله المنذر بن شاذان حدثني بندار عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي ابن أبي ولم يجاوز، والباقون قد سكتوا. فمن قام؟ قام أبو زرعة، أو قالها أبو زرعة، نطق الذي يحتضر، قال حدثني أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات رحمة الله تعالى عليه. نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 19 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، واليوم معنا الباب 12، باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هذا باب حقيقة مهم جدا، وأنا أقول دائما أن أبواب هذا الكتاب كلها مهمة، أو كلها مهمة، كلما تقرأ بابا تشعر بأهميته، وعندما نقرأ هذا الباب الذي بين أيدينا فلا شك أنه باب عظيم. فإن الإنسان له حد وينتهي، له عمر سيصل إلى نهايته، فلابد أن يكون كيسا فطنا ويعلم أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ويعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الجنة أقرب إلينا أو إلى أحدنا من شراك نعله، والنار كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إذا أطال الله بعمرك فاحمد الله أن الفرصة لا زالت قائمة، واحذر أن الحج عليك قائمة. أمدك الله بعمرك لماذا؟ لتتذكر، لعلك تعود فتستغفر وتستعتب، تراجع نفسك، ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم عمرا، ما هذه نكرة كما قال الشيخ العثيمين موصوفة، أي كأنك تقول عمرا، أولم نعمركم عمرا. هذا العمر الذي عمركم الله إياه ليتذكر فيه من تذكر. اختلف العلماء في هذا العمر، قيل 60 سنة، وقيل 18 سنة، وقيل 40، ولكن العمر حقيقة ليس هو المقصود التحديد، إنما المقصود أنه أطال في عمرك لتتذكر، وأن تحسن خاتمتك، قال رحمه الله ويؤيده أي أولم نعمركم 60 سنة، أو قال عفوا ما قرأت الذي قبله، قال وجاءكم النذير، أو دعونا نكمل كلام ابن عباس. قال ابن عباس والمحققون، ابن عباس ترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل هنا بمعنى التفسير، ويأتي التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقائق الأمور، كما قال يوسف لأبيه لما رأى والديه أو أبويه سجدا له وسجد له إخوته، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، أي هذا حقيقة ما آلت إليه رؤياي. هذا معنى آخر للتأويل، ويأتي التأويل أيضا بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، ويقابله التحريف، صرف اللفظ عن ظاهره لغير قرينة. لذلك يسمى الأشاعرة بالمحرفة، لأنهم صرفوا ألفاظ القرآن الكريم التي فيها صفات الله عن ظاهرها، فقالوا استوى بمعنى استولى، ولا يوجد قرينة بهذا، إنما الهوى الذي يسمى العقل عندهم، فهم محرفة، وإن سموا أنفسهم مؤولة. لماذا يسمون أنفسهم مؤولة؟ لأنهم صرفوا اللفظ عن ظاهره، لكن التأويل أن تصرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. ما هي قرينتكم الشرعية؟ نحن نقول إن الله استوى على العرش كما قال، وهذا ما قاله الإمام مالك، الاستواء معلوم. كيف استوى؟ الله أعلم، الكيف غير معقول. لماذا نقول استوى ونؤمن بذلك والإيمان به واجب؟ لأن الله قال في 7 مواضع في كتابه، والأحاديث كثيرة، وإجماع أهل السنة عليه. لماذا لا يجوز أن نسأل عن كيف استوى؟ لأن الصحابة لم يسأل، عرفوا أنه استوى، لأنه أخبرهم عبر نبيه أنه استوى، ولم يخبرهم كيف استوى، ولا يوجد لنا مصدر معلومة إلا من خلاله سبحانه وتعالى. فهو الذي قال لنا استوى، ولم يقل لنا كيف استوى، فنقول أنه استوى تصديقا، ولا نسأل كيف استوى، لأن الأمر ليس بيدنا ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار. هكذا الأشاعرة غيروا وصرفوا اللفظ عن ظاهره. أين القرينة؟ لا يوجد. قالوا استوى بمعنى استولى. يقال لهم الاستيلاء هو أن يكون الشيء ليس عندك فاستوليت عليه، فهذا لازم باطل، أن الملك لم يكن من قبل مع الله سبحانه وتعالى ملك العرش فاستولى عليه. وأتيتم وتحججتم ببيت شعر لأحد المتأخرين الذين لا يحتج بشعرهم إن وجد ذلك، فهذا باطل. فكلمة استوى إذا عديت بعلى، استوى على، لا يأتي معناها إلا على وارتفع، وقال بعض العلماء تأتي بمعنى استقر، هذه في اللغة، ولا يوجد معنى استوى بمعنى استولى، لا من قريب ولا من بعيد ولا من لغة عربية صحيحة. لذلك هذا تحريف وليس تأويلا. قال ابن عباس والمحققون معناه أولم نعمركم 60 سنة. ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى بعد قليل، سيذكر حديثا في هذا في 60 سنة. وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة، قاله الحسن والكلبي ومسروق. الحسن البصري رحمه الله تعالى والكلبي له تفسير ويضعفه العلماء في تفسيره، ومسروق هذا تلميذ حذيفة، وأظن كذلك كان عند ابن مسعود فيما أذكر. قال ونقل عن ابن عباس أيضا، أي قول 40 سنة، لكن حقيقة ما هو العمر؟ ليس المقصود تحديد عمر، فجاءت الآية عامة في كل عمر يطول ليتذكر فيه من تذكر. قال وجاءكم النذير، النذير أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك كما سنذكر. قال المؤلف ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم أو أحدهم عفوا 40 سنة تفرغ للعبادة. لذلك مطلوب من الإنسان حقيقة كلما زاد عمره أن تزيد عبادته، أن يتفرغ لطاعة ربه. حسبك من هذه الدنيا لقيمات يقمن صلبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه. لا تفرح كثيرا بطول العمر وقلة العمل كما سنذكر في حديث رواه، أو دعنا نذكره الآن، ذكره الشيخ العثيمين وهو الحديث ضعيف، إنما أخرجه الطبراني في الأوسط. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مأثور اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي الجنة. هناك حديث آخر سنذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب، قال وقيل هو البلوغ، لا زال يتكلم المؤلف عن العمر، أي طول العمر إذا بلغ الإنسان، أو إذا وصل 18، أو إذا وصل 40، أو 60. القضية ليست متعلقة بمدة معينة، متعلقة بطول العمر. لا يعني ذلك أن الشباب يركنون إلى الدنيا ولا يتفرغون للعبادة، بل لا يعرف الإنسان متى تأتيه منيته، ذلك عليه أن يتفرغ دائما للعبادة، وأن يعيش في الدنيا كأنه مسافر أو عابر سبيل، كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها، غريب عن هذه الدنيا، في أي وقت يرحل عش في الدنيا أو كن في الدنيا كأنك تعيش تموت غدا تكاد أن ترحل، هذا هو حال الإنسان، لا ينتظر طول العمر لربما لا يؤجل له ولا يصل إلى أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم في متوسطها 60 و70، ولكن حري بكل من طال عمره سواء بلغ أو صار 18 عاما أو 40 عاما أو 60 عاما، حري به أن يتذكر بماذا؟ بأن يعود إلى الله ويتفرغ لعبادة ربه سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ العثيمين وهو الصحيح أو وهو الصواب. قال فالصحيح أن المراد بالنذير النبي، وهو اسم جنس يشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشمل الرسل الذين من قبله كلهم نذر عليهم الصلاة والسلام. قال المؤلف وقيل الشيب، وجاءكم النذير أي الشيب الذي على رؤوسكم ينذركم باقتراب الأجل، وهذا إن صح ذلك ولا يبعد أن هذا نذير، وإن كان الجمهور وعلى رأسهم ابن عباس على أنه النبي صلى الله عليه وسلم نذيرنا في أمتنا، ولكل أمة خلا نذير، ولكن يدخل في النذير الشيب والمرض. أما قول الشيب قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، قال والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله في الأحاديث، قال وأما الأحاديث فالأول، وهذا الحديث 112، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، رواه البخاري. وقال العلماء معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. ليس لك حجة أيها الإنسان إذا طال عمرك، ليس لك حجة على الله لا من قبل ولا من بعد، ولكن إذا طال عمرك فمن باب أولى أعذر الله إلى امرئ، أي أقام عليه الحجة ونفى عنه العذر، بلغ الغاية في العذر لم يترك له عذرا إذ أمهله طويلا حتى عمر، لا تقل مات شابا ولو أنه تأخر لقدم، فهذا قد أمهل فلا عذر له، وإن كان لو مات شابا فلا عذر له من قبل. ومن هنا لو مات قبل البلوغ لما حوسب، فالقلم مرفوع عنه لأن الله لا يترك عذرا. أما إذا بلغت فقد أقيمت عليك الحجة، لا سيما إذا طال عمره وكان يعيش في بلاد المسلمين والعلماء متوافرون، فهذه الحجة قائمة من باب أولى. هذا فيه تحذير شديد، يا ابن آدم أحسن عملك واحذر من طول العمر، كما جاء خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. الحديث الذي بعده وهو 113. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه. عمر أمير المؤمنين كان يدني أناسا دون آخرين، ولكن ليس من باب القرابة أو الجاه والسلطان والمال، لا لا أبدا، كان يدنيهم لدينهم ولعلمهم، ليس الأمر متعلقا بأعمارهم. فكان يجلس ابن عباس وهو صغير مع أشياخ بدر الذين شاركوا بدرا، حتى كان ذلك يجعل شيئا في أنفسهم، قد وجدوا في أنفسهم على عمر حتى سألوه: لماذا تجلس ابن عباس معنا ولا تجلس أبناءنا؟ قال: فقال لما، أي هذا قول من الأشياخ من بدر سواء كانوا من المهاجرين أو كانوا من الأنصار. وقد ذكر الشيخ العثيمين في بداية الدرس أنهم من الأنصار، لعله أكثر أشياخ بدر الذين عمروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أنصار، فالشيخ العثيمين محقق، أو ذكر الشيخ العثيمين على الغالب أن ذلك كان في المدينة فصاروا من الأنصار. على كل حال، فقال: أي هؤلاء الناس لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر، لعلهم قالوا هذا الكلام أمامه أو لعله بلغه عنهم، فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، يعني إنه من حيث علمتم من علمه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له، فكان متفقها في دينه. إنه من حيث علمتم، هذا ليس كأحد الناس. قال: فدعاني ذات يوم حتى يطفئ النار في قلوب أولئك القوم ويقيم عليهم الحجة حتى يعرفوا ولا يبقى شيء في أنفسهم. قال: فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، طبعا ليس من باب أن يقهرهم، فقط من باب أن يزول الشيء الذي في نفوسهم، لأن أولئك الناس أشياخ بدر وناس مقربون حتى عند الله سبحانه وتعالى، قد غفر لهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم، طبعا هذه السورة التي نزلت: إذا جاء نصر الله والفتح. فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. بعضهم قال ذلك في فتح مكة، أخذوها على الظاهر: إذا جاء الفتح فتح مكة، ورأيت الناس يا محمد يدخلون في دين الله أفواجا، فالزم التسبيح والاستغفار، هذا الظاهر. لكن هنالك مغزى آخر للآية فطن له ابن عباس، قال: وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ أهذا هو القول الذي قالوه قولك؟ هذا ما تشير إليه الآية؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قال: قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، أي أعلمه الله أن هذه الآية اقتراب أجلك يا محمد، علامتها ماذا؟ فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، بعد ذلك اقترب الأجل يا محمد. ما علاقة ذلك في الباب أو بالباب؟ إذا اقترب الأجل إلزم طاعة ربك من حمده واستغفاره والتوبة إليه سبحانه، من باب العمل قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، أي علامة الأجل فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، إذا جاءت هذه العلامة وتحققت قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الآية. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول. كان عمر يعلم أن هذا تفسيرها، أن هذا تفسيره، ولكن أراد أن يريهم أن ابن عباس أعلمهم أو أعلمهم. رواه البخاري. الحديث الثالث والذي بعده إلى آخره، إلى الحديث الثالث، نعم، برواياته، هو أيضا تابع للأول الذي قبله، عفوا، الثالث وهو الرابع عشر بعد المئة، عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد التزم ما أمر به، إذا تحققت العلامة الآية من فتح مكة فالزم هذا التسبيح والاستغفار والتوبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في كل صلاته، جاءت في رواية في ركوعه وسجوده، وهذا فيه دليل على أنه يجوز أن تقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كان النبي كما جاءت في رواية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، فسره بهذا وتأوله بهذا، فكان يفعله في أوقاته في ركوعه وسجوده وصلاته. قال وفي رواية في الصحيحين عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ومعنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره، وهذا مطلوب منا أن نتأول القرآن. الآيات ليست لمجرد القراءة، ليس من أجل أن نباري ونبارز بها الناس، فلان حافظ، ابني ما أجمل صوته، ما أجمل صوته، ما أحسن قراءته، ما أجمل صوته، عفوا، القرآن الكريم للتدبر ولفهم معانيه ولتأول معانيه بأن تعمل ما فيه، فإذا جاءت آيات الحرام حرمت، وإذا جاءك آيات الحلال حللت، وإذا مرت آية تسبيح سبحت، وغير ذلك من تأويل القرآن بالعمل به، تأخذ بحلاله وحرامه وبجميع أحكامه ولا ترد شيئا منه، هذا هو المطلوب. قال وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها، أحدثتها بعد أن لم تكن تقولها أو تحدثها أو تفعلها من قبل، ومن هنا المحدثة هو الجديد، من أحدث في أمرنا أي ما من جاء في شيء لم يكن من قبل، أي عليه دليل من كتاب أو سنة. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ردا على عائشة، قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها. ما هي العلامة؟ إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر سورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: قلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الشاهد من هذه الأحاديث أنك أطع ربك طال عمرك لم يبق لك شيء، لا تسوف إلى الغد، لربما تموت، لربما تؤخر، لكن المطلوب منك أن تتذكر وتعود إلى الله سبحانه جل في علاه. وهذا شاهد الباب. الحديث الرابع، 115 عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي، متفق عليه. زاد عمل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره بزيادة نزول الوحي إليه، فصار يكثر الوحي من التتابع، فكثر ما على النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات والاجتهادات. الحديث الذي بعده، 15 وهو 116 عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. لماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، أي أنه ليس من أهل الجنة، وهذا أنه في علم الله معلوم. ففي آخر عمره قال: فيعمل بعمل أهل النار ثم يموت على ذلك، قال: فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا كتاب إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لماذا؟ الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. ولا تتألى على الله فيما ترى حولك. دخل رجل النار من بني إسرائيل، كان يأتي إلى رجل وقد تجاوز الحد في المعاصي والذنوب، كان يأتيه وهو عابد ينصحه، لكن كان عنده كبر وتألى على الله، يأتيه يقول له: يا فلان أقصر، أي أقصر من شرك، من معاصيك وذنوبك، إلزم حدك. يأتيه في اليوم الثاني: يا فلان أقصر، حتى مل هذا المقصر المتجاوز لحدوده، مل من طريقة هذا الرجل. فقال له: خليني بيني وبين ربي، لا تتدخل. هذا غضب، والظاهر أنه غضب لنفسه ولم يغضب لله. ثم تألى على الله، أقسم، قال: والله لا يغفر الله لك. من أدرك أنه لا يغفر له؟ غضب الله منه. فقال: من ذا الذي يتألى؟ يقول الله فيها الحديث: من ذا الذي يتألى علي؟ اعلم أنني غفرت له وأحبط عملك. نعم، غفر له وأحبط عمله. لا تعرف حال هذا الذي أمامك، لربما يصبح في حال أحسن ويموت على طاعة ربه. وكم وجدنا من أناس هذا حالهم. أنت عليك أن تقول كلمة الحق، وأن تدعو بصدق، وأن تدعو لله ولا تدعو لنفسك، بعلم وحكمة، جادلهم بالتي هي أحسن، عليك أن تكون عندك الموعظة الحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، فإن أخذ منك فالحمد لله، وإن رد كلامك فقد أديت ما عليك، قل كلمة الحق وامضي، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا المطلوب منك. لربما في آخر عمره يتحسن حاله ويتوب إلى ربه، لعله سر بينه وبين الله ما يدرك، والله يعلم من هو الشقي ومن هو السعيد. جاء في حديث آخر أن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة قد يكون مرائيا، أو يعمل بعمل أهل النار. لذلك جاء في حديث ذلك الرجل الذي شارك في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وما ترك شاذة ولا فاذة إلا وقد تبعها يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فلان في النار. استغرب بعض الصحابة، أحد الصحابة قال كيف هذا رجل شجاع قوي؟ قال سألزمه أتابعه، فصار يلحقه وينظر، قال ما ترك شاذة ولا فاذة، أثخنته الجرح، لم يتحمل في آخر الليل أو في آخر النهار بداية الليل، وضع ذبابة السيف أو الرمح على صدره واتكأ عليه فمات منتحرا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، قال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال فيما؟ أنا أعلم أنك تشهد، لكن لماذا تقولها الآن؟ قال فلان الذي قلت أنه في النار فعل كذا وكذا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. أنت لا تعرف النوايا، الله يعلم السر وأخفى، الله لا يظلم أحدا. قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. الأعمال بالخواتيم، أحسن عملك. هنالك أبو زرع الرازي، نختم بهذه القصة، كان في النزع الأخير في السوق، وقد ذكر هذه القصة غير واحد، وذكرها بنفسه كاتبه أبو جعفر الوراق، ذكرها عنه ابن أبي حاتم الرازي، والقصة صحيحة إن شاء الله تعالى. قال كنا بما شهران أو منطقة عند أبي زرعة، وكان في السوق أي في النزع الأخير يحتضر. قال وكان عنده ابن ماهة وأبو بكر الرازي، عفوا ابن وارى وأبو بكر الرازي والمنذر بن شاذان وغيرهم، فقالوا تعالوا نذكر حديث التلقين، أي حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هم خجلوا، وهذا أبو زرع له قدره ووزنه، خجلوا أو استحيوا من أبي زرع أن يذكروه أمامه لمكانته عندهم، فقالوا تعالوا نتذاكر الحديث بالسند، فنذكر الحديث فيسمع فيقول لا إله إلا الله، يريدون أن يقول هذه الكلمة. فقال أبو بكر، أو عفوا أن أقول أبو بكر الرازي، أقصد أبو حاتم، أبو حاتم الرازي ساق الإسناد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ابن أبي عريب، ولم يجاوز، نسي السند. قال غيره ولعله المنذر بن شاذان حدثني بندار عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ابن أبي ابن أبي ولم يجاوز، والباقون قد سكتوا. فمن قام؟ قام أبو زرعة، أو قالها أبو زرعة، نطق الذي يحتضر. قال: حدثني أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات رحمة الله تعالى عليه. نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.